بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء السادس من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر صفر أو 30 من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة بالحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر صفر أو 30 من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة بالحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبتدئ هذه الجلسة بالحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورأيت أن نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم، وليكن ذلك من سورة النبأ، لأن هذه السور كثيرا ما تقرأ، كثيرا ما تقرأ في الصلوات المغرب والعشاء. فنبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني عما يتساءل هؤلاء. ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوه يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره. فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست الصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسرت باللباس أسود، لا ترى شيئا، كل سواد لذاتك. فيتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. رجل
نعم فذهب والديه إلى الكهف، وهو على اعتقاد والديه أن هذا ليس كهف إنما عالم مصطلحاته، ويعتقدون ذلك. ثم ذهب به فأخرج منه هذا الكاهن الجن وشفى، ولكن حين شفى كلمه قال له: أنت تعلم هذا وهذا؟ ومن ضمن كلامه قال له: أنت تعلم الغيب؟ قال هذا الكاهن: نعم إني أعلم الغيب. ثم أخذ والديه من هذا الكاهن، أخذ منه أدوية وهو شافي لكن ليس بكامل القوة، فأخذ الأدوية كرها على أن والديه إذا لم يأخذ الأدوية يفعل معه فعل غير ما يناسب هذا المريض. فما الحكم هذا المريض؟ هل يؤثم؟ وما حكم الوالدين أيضا حين أجبراه وهم في اعتقادهم أن هذا العالم ليس كاهن؟
أما شأن الوالدين حيث أجبر الولد على أن يذهب إلى هذا الرجل وهما يعتقدان أنه ليس بكاهن فلا إثم عليه، لكن الواجب أنه لما تبين أنه كاهن الواجب على الرجل وعلى والديه أيضا أن لا يرجع إلى هذا الكاهن، بل يكذبانه، لأن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة؟
نعم. يقول العلماء رحمهم الله: إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم. نعم. عدة لا تنقضي بالعدة، لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان.
دلت الشيخ البسملة في وسط الصورة، بعض الفقهاء رحمه الله قالوا أنها مستحبة، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر زبان يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع وأجزاء. فستدل بهذا الحديث، فهل هي مستحبة أو غير مشروعة؟
الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب، لأن الله قال في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بسوى ذلك. فما دام المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا يخصص العام، وهو قوله: كل أمر ذي بال لا يبدو فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم.
يا شيخ، ما حكم قراءة التكلم أثناء قراءة القرآن في المجالس العامة؟ يقرأ القرآن شريطها ويتكلم مجموعة من الأشخاص، ما حكم هذا العمل؟
قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان عندنا مسجل يخرج منه صوت القارئ، فإما أن نغلق هذا المسجل وإما أن نستمع إليه، أما أن نبقى في لغونا وكلامنا وكأننا لا نسمع إلا أصوات بشر فإن هذا خلاف الأدب مع القرآن. فهم نقول إما أن تغلق المسجل وإما أن تستمع. نعم، حتى لو استمع واحد والبقية على لغوهم، فهذا الواحد يخفض الصوت بحيث لا يسمعه إلا هو فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض علماء التجويد قالوا إن قراءة القرآن بالتجويد واجب، فما صحت قولهم؟
الصحيح أنها ليست، أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة، وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط. فإذا قرأ الإنسان قراءة أوضح فيها الحرف والحركة وجعله محركا بما هو محرك به فإن هذا كافر. نعم. رتل ليس معنى رتل القرآن ترتيلا، ليس معناه جود، المعنى اقراه على مهل. نعم.
نفاد الصفات، نفاد الصفات يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. ما الصفات السلبية والإضافية مركبة منهما؟
نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية، إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهما. فالصفات الإضافية إذا قلنا أنه خالق ليس معناه أنه اتصف بالخلق، ولكن معناه أن له مخلوقا، فوصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي، فلا نثبت أن لله علما، ولكن نقول إن الله ليس بجاهل، ولا نقول إن الله سميع، بل نقول إنه ليس بأصم، وهكذا. فيحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنهم لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم، يجعلونها إضافية سلبية. نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ،
سؤال واحد بس. نعم. السلبية والإضافية نفس الشيء. يقول مثلا إن الله خالق يعني ليس بعاجز عن الخلق، وهو خالق له مخلوق، فيجعلها سلبية إضافية.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال فلان والله تربك؟
إيش؟
إذا قال والله تربك،
والله
والله إذا أدخل الله معه،
والله والتراب
بك،
والله والتراب بك، وش معنى الكلمة؟ أقول ما معنى هذه الكلمة، ما فهمت معناها.
في بعض الأشخاص يقولون لبعض أصدقائهم
وش يريدون؟
إذا قال لك ما اسمك، ما قال والله والتراب بك،
ما اسمك؟ إذا قال ما اسمك يقول والله والتراب بك،
ادخل الله، بمعنى أن يقول والله والله التراب بك،
يعني أن هذا قسم. إيه والله قسم، مثل ما يقول والله والنعم، والله والله الخير. نعم. إيه هذا قسم، ما فيه تنقص لله عز وجل، لكن فيه تنقص لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
أحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، فقد هممت إلى أبي بكر وابنه وأحد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة واثق له من النياحة؟
يقول العلماء أن هذا من الندب اليسير، الذي سميه القريحة وليس من النذر المحرم. النذر المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا. وأما هذا الذي تمليه القريحة ويأتي بغير قص غالبا فإنه لا إثم فيه، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسب الذنوب. وهذا ليس القلب فيه كسب، لأنه مما يجري على اللسان ولا ينبغي أن تستخرج على الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، حمل سقط قبل وقته هل تنتهي به العدة علما أنه لم يسقط في وقته؟ وسواء كان سبب سقطه سبب خارجي أو بدون سبب.
يقول علماء السقط إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم نفاس. وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس.
ولو تعمدت المرأة سقطه
لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق إنسان. الإسقاط يجوز إذا كان في الأربعين الأولى على رأي بعض العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيها خلق إنسان فلا يجوز لها إسقاط. اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويه لا يحتمل ورأى الأطباء أن ينزل فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله؟ هل الصيام بعد عاشوراء مشروع أو ثبت به حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في مسند الإمام أحمد: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، وفي لفظ: أو يوما بعده. ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومها التاسع، يعني مع العاشر، وتكون بصوم يوم بعده لأن اليهود كانوا يفرجون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء ثلاثة أنواع: إما أن يصوم اليوم العاشر وحده، أو مع التاسع، أو مع العاشر، أو يجمع، أو يصوم الثلاثة. وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضا، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر. نعم.
فضيلة الشيخ، مما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه النافع الضار، فهل هما اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت الحديث فيهما؟
الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف، وليس من أسماء الله النافع الضار، بل هما من صفات الله عز وجل، هو الذي بيده النفع وبيده الضرر. وليس هذا من الاسم أو من وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها، بل يقال النافع الضار جميعا. وإن قيل النافع فقط فلا بأس، لكن النافع الضار فيه أن الله عز وجل بيده الأمر كله من نفع وضرر. وعلى كل حال فهما ليس من أسماء الله، وإنما هما مما يوصف الله به فقط. نعم.
يا شيخ، من له أسهم في شركة ثم تبين أن فيها نسبة ربوية وأراد التخلص منها من هذه النسبة، ففي أي الوجوه يصرفها؟ مثل المساجد أو كذا، أو في أشياء مخصصة فقط يصرف فيها؟
هو فيك كل ما يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه فيما يقرب إلى الله من بناء المساجد والصدقة على الفقراء وغير ذلك. المهم أن يخرجهم من ملكه تخلصا منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة أهلت بعمرة عن والدها المتوفى وكان معها طفلها الرضيع، وحينما وصلت الحرم كان الهواء باردا فخافت على وليدها ولم تكمل عمرتها، ثم رجعت إلى جدة وحلت، فما الذي يجب عليها؟
فعلها هذا محرم ولا يحل لها، والواجب عليها الآن أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتقصر، وما فعلته من المحظور محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليها فيه لأنها جاهلة، وعليك أن تنصحها بأن لا تتسرع في شيء من العبادات إلا بعد سؤال أهل العلم. هنا
فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة للتوضيح؟
الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقولهم من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي كونهم من أهل السنة على الإطلاق، نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق، وقد قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة مطلقا ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا، والواجب أن نعطى كل ذي حق حقه. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟
هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أما أمامها، لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث، لأن الوصية لا تجوز بزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة. الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركا أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر، لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركا. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفر من الميدون فرارة من الأسد؟
نوفق بينهما بأن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما يعتقده أهل الجاهلية في أن العدوى مؤثرة بنفسها دون تقدير الله عز وجل، وأما الأمر بالفرار من الأسد فهو أمر بالفرار مما يخشى شره، لأن الجذام نسأل الله العافية من الأمراض المعدية السريعة العدوى، فالأمر بالفرار منه أمر بالأسباب الواقعة. كما نقول مثلا اتق النار بالبعد عنها، مع أن قربك من النار وبعدك عنها كله بقضاء الله وقدره، فيكون النفي منصبا على ما كان معهودا أو معتقدا عندهم في الجاهلية من أن العدوى مؤثرات بنفسه. ولهذا لما أورد على النبي عليه الصلاة والسلام إيراد بأن الرجل يكون عنده الإبل صحيحة ليس فيها شيء من الجرب، فيخالطها البعير الأجرب فتجرب، فهذه عدوى. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول، يعني أن إعداءها بتقدير الله عز وجل، كما أن وجود الجرب الأول من الله عز وجل. نعم.
ما رأيك في كتاب ظلال القرآن وما قولك في صاحبه؟
كتاب في ظلال القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. نعم. فضيلة
الشيخ، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص؟
حتى لو؟
لو عاد بالضرر على العوام، لشخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟
الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر، لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعا، فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر. أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر فهذا لا يجوز أن ينكر، لأن الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي، لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه. ثانيا أن يعلم أن صاحب هذا أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله، فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرا في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، وإنما سأله أولا: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فلو رأينا رجلا ممسكا بيد امرأة في السوق فلا يجوزنا أن ننكر عليه، لأن من الجائز أن تكون المرأة إيش من محارم، زوجة له أو أخت له أو ما أشبه ذلك، فلا بد من هذين الأمرين. الأمر الأول أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله، والمعنى الثاني أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به، فإن كان لا يعلم هذا لا يعلم هذين الأمرين فلا يحل له أن يتكلم. نعم. السؤال بعد.
أحسن الله عليك يا شيخ.
نعم.
ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرها أنه مسحوا على نعاله.
نعم.
وأنهم نزعوا النعال، بعضهم نزع عليه ثم دخل فصلى في المسجد، ومنها حديث مصنف بن الرزاق على شرط الشيخين. فكي يعني كيف يوجه هذا؟
هذا له توجيه عند بعض أهل العلم، أنه يجوز على المسح على النعلين إذا كانت تسحب أكثر القدم، وبعضهم يقول أن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتؤصح، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح. وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا، وقالوا أنه أن المراد أنه رشها ثم أمر يده عليها. وعلى كل حال الاحتياط للمرء أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به. وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة النفل، هل يجوز الإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟
قال أهل العلم رحمهم الله: كل من دخل في نفل فله أن يقطعه، لأنه نفل والاستمرار فيه نفل، لكنه يكره أن يقطعه لغير غرض صحيح. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. واستدلوا أيضا بأن النفل نفل زيادة، إن جاء بها الإنسان فهو أكمل، وإلا فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الشروع في نفلهما ملزم، ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا، فقال: ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي. قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة. ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وإذا كانت آية فما حكم من لم يقرأها في الصلاة؟
الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ودليل آخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وإذا قسمناها على الوجه الذي أتى القرآن الكريم عليه تبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لأننا إذا جعلناها سبع آيات والفاتحة منها صارت الآيات الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات الأخرى. ولأن قوله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقتضي أن تكون أول الآيات الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. فتكون ثلاث آيات في أول السورة لله، ثلاث آيات في آخر السورة للعبد خالصة. والسورة والآية الرابعة وهي الوسطى بين الله وبين العبد.
نعم. يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه أفضل وأحسن من غيره، وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام، فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة؟ جزاكم الله خير.
لا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم، ولا يخرج من الإسلام. وأما من حكم أو لم يحكم معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه، فهذا هو الذي يكفر سواء حكم أم لم يحكم. ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكموا فيها بين عباد الله وفي عباد الله، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أم لم يحكموا. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن ما وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه، فهذا كافر. ولكن من حكم بمسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه، فهذا ظالم أو فاسق، وكفره إن وصف له بالكفر كفر دون كفر.
فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟
إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرمة فلا أرى فيها بأس. ومعنى لا تضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس به، ولا يعد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع، ولكن يريد أن يضرب مثلا بصورة معينة تكون غير مناسبة. وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، بل نعلم أنه فلان ابن فلان، وليس مثل الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك.
الله عنك. بعض الناس الآن يقول، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيقرأ بعد الفاتحة يعيد الفاتحة مرة ثانية، ويستدل بعموم الحديث.
نعم.
فما حكم ذلك؟
حكم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته بترك الطمأنينة، أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن ومنه الفاتحة. ثم كيف يقرأ هذا القرآن؟ نرجع في هذا إلى السنة، فهنا أمر بقراءة ما تيسر، لكن كيف يقرأ هذا؟ نرجع إلى السنة، وإلا لكان القائل يقول يكفي أن نقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون فاتحة، أو يقول يمكن أن نقرأ السورة قبل الفاتحة. فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ولم يرد عنه أبدا لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة. قالت ما هنالك أنه قرأ إذا زوجعت وكررها في الركعة الثانية، واختلف وشك الراوي نفسه هل أعادها نسيانا أو استنانا.
شيخ درسنا بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح، فهل واشترطنا شرط أن وجوب أن تكون العدة يعني تكافؤ القوة، هل تعتبر يا شيخ مثلا إذا لم تتكافأ القوة فكانت عن طريق مثلا الاختيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات مثلا كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا؟
إذا كان كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر البواح الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس يقتله بما يستطيع، لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاغتيال أيضا يجب أن يقيد، أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، لأنه ربما يكون خلفه أشد منه، فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازع.
قلت الشيخ ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجهول؟
ما هي شروط البيعة؟
شروط البيعة اللي الآن نجدها عند بعض الجماعات مثلا.
نعم البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكر الشاذ، لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر الخروج على الأئمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر الجماعة أن يؤمر أحدهم. نعم.
رجل صلى في الحرم وكان وقت الزحام وصلى واحد
يعني لم يركع ولا يسجد؟
لم يركع ولا يسجد.
الواجب إذا كان هناك زحام أن يأتي الإنسان بالركوع لأن الركوع يسهل، أما السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد أو يجلس قاعدا ويوم بالسجود أو يسجد على ظهر الإنسان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن يسجد على ظهر الإنسان، ولكن الذي أرى أنه إما أن يسجد بالإيماء وإما أن ينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسجد بعده، ولعل السجود بالإيماء أحسن من جهة أنه لا يتخلف عن الإمام ويكون قد اتقى الله ما استطاع. نعم.
هل عليه إعادة الآن؟
إن أعاد فهو أحب إليه، إن أعاد فهو أحب إليه. خلاص ما تسجد. طيب من اليمين تفضل.
فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، إيش العبرة يا شيخ بالتعبير بالنعال أو شراك النعل ولم يقل مثلا بالدثار أو الشعار؟
نعم. الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب، والسمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وأن هذا مما يضرب به المثل فساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب.
فضيلة الشيخ، ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ ما أحسن المختصرات في العقيدة؟
أحسن المختصرات في ما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة، كلها آيات وأحاديث. الطحاوية لا بأس بها، لكنها مكررة، فيها تكرار كثير وبها تفريق في الموضوع الواحد، تجد يتكلم مثلا على الإرادة في أول كتاب وفي آخر كتاب. فأرى أن يدرس الإنسان العقيدة الوسطية قبل كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، اختلف العلماء في تكفير الرجل الذي يعمل أعمال كفرية. العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين.
تكفير
رجل معين يعمل عمل كفري.
نعم.
ما بين متشدد ما بين متساهل. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نيته لماذا يطوف. بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر؟ ما قولكم في هذا؟ هل ينكر بعض على الآخر؟
أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرجئة. فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإيمان، ويكفرون كل فاعل كبيرة. والمرجئة يقول لا ينفع، لا يضر مع الإيمان معصية، ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنا كامل الإيمان. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع في التساهل في الحكم على الناس، وفيهم من نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله. فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافرا، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين حال هذا المرء. فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يحصل بالكفر كفرناه. نعم.
هل ينكر بعض على الآخر؟
معلوم المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه، ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفر الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجئه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دين أو كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص يجعلون من رواتبهم شيئا ويأخذه كل يعني واحدا منهم؟
نعم. أولا الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لكنه مشهور عند أهل العلم، أي مشهور عندهم أن كل قرض جرى منفعة فهو ربا. ووجهه أن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصودا به المعاوضة. فأنا مثلا أقول لهذا الرجل أنا أقرضك 1000 ريال بشرط أن ترد علي 1200، هذا ليس بقرض. وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئا معينا يعطى واحدا منهم، وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز وليس من باب القرض من باب القرض الذي يجر نفعا، لأن المقرض لم يأتيه أكثر مما أقرض، سلم ألفا وسيأتيه ألف فقط. نعم
جزاك الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أم عندما يشرح الصورة؟ وهل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين الصورة؟
نعم، الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن، لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، صار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع. فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة، لأن الاستماع للركن أهم من الاستماع للسنة. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الإمام إذا قال ولا الضالين وأنت لم تستمع له فلن تقول آمين، وحينئذ تخرج عن الجماعة. فالأفضل هو هذا. أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء، من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير يتردد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يسعى في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ. فهي سكتة يسيرة ليست طويلة. نعم.
فضيلة الشيخ، في المنطقة الشرقية يكثر الرافضة، وقد يدخل بعضهم أحد المساجد فيصلي، فهل ننكر عليه ونخرج من المسجد، وخصوصا في مناطق الأعمال حيث يزدحم المسجد في صلاة الظهر لاشتراك مع الرافضة في نفس العمل؟
نعم، لا أرى أن تخرجوه من المسجد، بل أرى أن تمكنوه من المسجد ليصلوا، ولكن يجب عليكم أن تناصحوه وأن لا تيأسوا من هداية الله لهم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بلغني أنه ولله الحمد بدأ منهم أناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عند أبي محل لبيع الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون والفيديو وبعض آلات العزف، كذلك ساعات الذهب، ويطلب مني الجلوس فيه والبيع، ولكني أرفض ذلك، هل يعتبر هذا من العقوق وما هو الواجب عليه؟
هذا ليس من العقوق إذا امتنعت عن فعل المحرم الذي يفعله والدك، لكن الواجب عليك أن تنصح وتقول هذا حرام وكسبه حرام، فإن اهتدى فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فالإثم عليه وأنت لك الأجر، لأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا قال لك اجلس في الدكان للبيع فلا تبع الأشياء التي تستعمل المحرم، بيع الأشياء التي غالب ما يفعله الناس بها الشيء المباح كالرواديو مثلا والمسجلات، وأما الفيديو والتلفزيون فلا تبع، لأن أكثر الذين يشترون هذه الأشياء يستعملونها في المحرم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يكون في بعض قصور الأفراح أن صالة النساء تكون بجانب صالة الرجال، فهل يجب الإنكار في حالة سماع صوت امرأة تنشد بمكبر صوت أو بدونه؟
أما الإشهاد في مكبر الصوت فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوه، ويجب على أهل القصور أن يمنعوه، ويجب على أهل الزوج وزوجها أن يمنعوه لما في ذلك من الضرر والفتنة والأذية للجيران. وأما الصوت العادي بدون مكبر فينظر، إذا خيفت الفتنة فإنه يجب إبعاد النساء عن الرجال. والغالب أن الفتنة لا تؤمن، الغالب أن الفتنة لا تؤمن، لا سيما في مثل هذه الليلة التي هي ليلة الزواج، فإن النفوس مهيئة للفتنة. فنرى أن نفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمع أصواتهم.
جزاك الله خير.
وليكن هذا آخر سؤال، لأنه لم يبقى إلا دقائق ثم يؤذن الظهر، فنرجو منكم الإذن لنا بالانصراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.